مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم عن التواضع في حياة الكاهن. السيد المسيح لما قال تعلموا مني كان ممكن نتعلم منه كل أنواع الفضائل، لكنه ركز على التواضع والوضاعة، فقال تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب تجدون راحة لأنفسكم. الكاهن لابد أن يعرف أن وظيفته مسؤولية وليست سلطة، وأنه أقيم أبا للناس وليس رئيسا للناس. صحيح له الرئاسة، لكن رئاسة الكهنوت ليست من نوع رئاسة أهل العالم، رئاسة لمجرد التمكين من أداء المسؤولية وليست رئاسة للتسلط على الناس. ولذلك أنا أفتكر في مرة من المرات أحد الآباء الكهنة كانت رسم جديد وطلب مني نصيحة، فقلت له النصيحة الآتية، قلت له كن ابنا وسط إخوتك وأخا وسط أولادك. يعني وسط إخواتك الكهنة اسلك معهم كأنك ابن لي، ووسط أبنائك اسلك معهم كأنهم أخوة ليك. إذا كان السيد المسيح لم يستحي أن يدعو تلاميذه أخوة، فماذا نقول نحن؟ يكون كاهن لسه مرسوم جديد وشاب صغير ويقول له واحد من الناس الكبار في البلد، وبعدين يا ابني، وابنه ده جايز يكون علماني قد والده، لكن لأنه علماني يقول له يا ابني. خليكم متواضعين، بالتواضع تستطيعون أن تكسبوا الناس، وبالكبرياء تخسرون الكل. عشان كده بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس، قال له لا تنتهر شيخا بل عزه كأب، والأحداث كأخوة، والعجائز كأمهات. بينما تيموساوس ده كان أسقف لمدينة أفسس، بيقول له ما تنتهرش شيخ، عزه كأب، تكلمه كأب، والعجائز كأمهات، والأحداث كأخوة. ياريت نتعلم احترام الناس. العلمانيون يتصفون باحترام غيرهم، وخصوصا من هم أكبر منهم سنا. وساعات الكاهن وكان علماني برضو قبل كده، لما يرسم كاهنا بيفقد احترامه للآخرين ويطلب أن يحترمه الآخرون. طب إيه المانع أن الكاهن يحترم غيره برضو، يعطي فضيلة، يعطي الناس فكرة عن فضيلة اللياقة في الحديث، الأدب في التخاطب مع الناس أيا كان مركزهم. الشخص اللي أكبر منك أنت مطالب أنك تحترمه بحكم الوظيفة أو بحكم أنه أكبر، لكن تظهر فضيلتك عندما تحترم من هم أصغر منك. ليه الكاهن ما بيحترمش الناس؟ يقول لا ده أنا بقيت كبير وهم اللي يحترموني. طب ليكن هناك احترام متبادل، هم يحترمونك وانت تحترمهم. ليه ما تحترمش الصغيرين؟ ليه ما تحترمش الأطفال؟ ليه ما تحترمش الشبان الصغيرين؟ احترام تعطيله توقيره كإنسان. لكن لما نلاقي كاهن يقول تعالى يا ولد اقعد هنا، ويقعد يؤمر ويشخط، ده كلام مش تواضع الكهنوت. ولما تعمل بالشكل ده بتخسر غيرك. شيء صعب بالنسبة للكاهن أن يكبر في عيني نفسه ثم يريد أن يكبر في أعين الآخرين. اعرف أن كل رتبة تعطى ليك إنما لكي تزيدك اتضاعا، واحترس من أن تكبر في عيني نفسك. إذا الكاهن كبر في عيني نفسه لا يقبل أي رأي، يكون عنده نوع من الإصرار على موقفه، لا والإصرار على رأيه. أنا قلت كده يعني كده. سبحانك يا مولاي، إيه اللي قلت كده يعني؟ تتألف. ينبغي أن يعرف الكاهن في تواضعه أنه ليس معصوما وليس باستمرار على حق في كل آرائه، يعني ممكن يخطئ. هل هو معصوم؟ مفيش معصوم غير ربنا. أنت لست دائما على حق. معلمنا يعقوب الرسول يقول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، كلنا بنغلط. ومعلمنا يوحنا الرسول يقول: إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. طبعا حافظين الآيات، المهم ننفذها. الكاهن إذا كبرت نفسه لا يقبل مناقشة، يعني كلمة ليه تعمل كده دي يتعب منها جدا. لعلكم تفتكروا ان انا مرة اصدرت لكم تفسير لمزمور يا رب لماذا، وقلت في مقدمته ان ناس كتير بيقولوا ربنا لماذا، ليه بتعمل كده؟ ربنا نفسه قولوا له ليه بتعمل كده. أرمية النبي يقول له: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. بيقول له ربنا: أنا بكلمك من جهة أحكامك، ليه بتنجح طريق الأشرار؟ ده لو أسيس جاله واحد ألماني ولا واحد من درس أحد وقال له: أنا أكلمك من جهة أحكامك، ليه بيحصل كده؟ يقول له: ده أسلوب تكلم به أسيس يا ابنك، لازم تعرف انك ألماني وده أب كاهن له احترامه، تقول له لماذا. ده داود النبي مرة قال لربنا، قال له: لماذا تقف بعيدا في وقت الضيق، ليه بتعمل كده؟ كتير من الناس كانوا بيكلموا ربنا وبيناقشوه في أحكامه. يعني عايز ان موسى لما عبد الشعب العجل الذهبي وأراد الرب أن يفنيه في خروج 32، قال له: ارجع يا رب عن حمو غضبك واندم على الشر. في كاهن منكم ويقبل واحد يقول له اندم على الشر؟ يقول له: شر ايه يا ولد، بتنسب الشر لابوك الروحي؟ خد لك كام اسبوع ما تتناولش فيهم عشان تعرف الاسلوب اللائق بالكلام مع الكاهن. لكن ده التراب والرماد اللي اسمه موسى بيكلم خالق السماء والارض ويقول له: ارجع يا رب عن حمو غضبك واندم على الشر. يا ريت الكاهن في تواضعه يقبل ان الناس يناقشوه في احكامه، في ارائه، في تصرفاته، وما يزعلش، يعني يقبل النقد ولا يصر على موقفه. احيانا الكاهن اذا فقد تواضعه يسري هذا في اداره الكنيسه، يعزل ويولي، يعزل خدام في التربية الكنسية، يعزل ناس في العمل الإداري، يعين غيرهم لمجرد أن تكون السلطة كلها في يده. يعني إذا لقى شخص قوي وماسك يقول: دول مراكز قوة لازم أتخلص منه. طب وليه ما تستخدمش مراكز القوة إنها تكون قوة تساعدك؟ لا يصح أن تنظر إلى نفسك كرئيس إنما كأب. بعض الكهنة مش بس يتخيل إنه رئيس، لا، رئيس عنيف، لأنه ما في الأعمال رؤساء كتار وهدين ولطف، وكل رئيس وحش، لكن هو ساعات يكون رئيس ورئيس عنيف. في عدم تواضع الكاهن بيفقد فضيلة اللطف والرقة. ده اللطف من ثمار الروح القدس في غلاطية 5:23، اللطف والرقة، لأن ده يليق بالإنسان المتواضع أن يكون رقيق ولطيف وسهل المعاملة وحسن التفاهم وحلو الألفاظ، ألفاظه كده مهذب. لا يحتج بسلطة الكهنوت، سلطة الكهنوت ليس معناها إهانة الآخرين. ممكن أن تتمتع بسلطة الكهنوت وأيضا بالرقة واللطف وحسن التعامل وانتقاء الألفاظ. أو جايز الكاهن يجرح شعور غيره ويقول الكتاب بيقول أدب ابنك بقضيب من حديد. يعني يا ابونا ما لقيتش غير قضيب الحديد. ده الكتاب يعني أعطانا مثل عن عصا الرعاية مش عن قضيب الحديد. عصا الرعاية مش للضرب، عمرنا ما شفنا راعي بيضرب غنماته بالعصا، لكن مجرد للتوجيه كده يعني. أحيانا عدم التواضع بالنسبة للكاهن يأتي بمشكلة الانفراد بالسلطة، يعني مش بس يكون عنده سلطة، الانفراد بالسلطة يعني مش يكون رأيه هو الرأي الأول، لا، يكون هو الرأي الوحيد. لا نقول إن مثل هذا الإنسان نعمة الكهنوت أضرته، إنما أضره سوء استخدام نعمة الكهنوت. الكاهن اللي بيفقد اتضاعه بيطلب ان الكل يخضعون له، ياريت الكل يطيعون عن احترام وليس عن خضوع. الذين يطيعون عن خضوع يبقى مسألة سلطة، والذين يطيعون عن احترام يبقى مسألة توقير، والذين يطيعون عن حب وعن توقير كليهما معا يبقى ده الوضع المثالي. يعني الناس يطيعونك عن ثقة بك وتوقير ليك وحب ليك، ليس لمجرد السلطة. الذي يطلب السلطة هو عاجز عن الإقناع، لأن اللي بيقدر يقنع لا يحتاج إلى سلطة، إنما سلطة الحق الذي يخرج من فمه أقوى من سلطة المنصب الذي يمارسه. حاول أن تكون متواضعا في كلامك، في أسلوبك، في معاملاتك، وأيضا كما تطلب الخضوع من أولادك ينبغي أن يكون لك الخضوع لرؤسائك أيضا. في كثير من الكهنة إذا صارت لهم شعبية يتمردون على رؤسائهم، يعني إذا أصبحت له اجتماعات كبيرة وشعب كتير ماشي وراه وناس كتير بيعترفوا عليه ويظن إن الشعبية ممكن تسنده يبتدي يخالف، وخصوصا إذا جاله أمر من رؤسائه عكس الكلام اللي بيقوله. زي ما بيقول ازاي كده بالنسبة لأولاده يقول ازاي كده بالنسبة للرؤساء، ونفس الوقت. افتكر في مرة من المرات انا قلت تعليق على هذا الموقف، ما ورد في قصة هاجر. لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيها، بدت تتمرد على الاكبر منها. عشان كده لما قابلها الملاك ما قال لهاش يا هاجر ارجعي بيت سارة، قال لها يا هاجر جارية ساراي، يعني عايز يوريها هي مين، ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها جارية ساراي، وقال لها ارجعي الى مولاتك. التواضع له جانبان، التواضع في معاملة من هم اقل منك، والتواضع في معاملة من هم أكبر منك. الكاهن الذي لا يمارس التواضع مع أولاده وينفرد بكل سلطة أحيانا لا يمارس التواضع مع رؤسائه، فلا يستشير في أي أمر، وكأن الكنيسة دي اشتراها وبقت قطاع خاص لا علاقة للأسقفية بيها ولا للبطرخانة بيها. أصبح الكاهن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. لو قالوا له ما شاورتش سيدنا الأسقف في الأمر ده، يقول وإيه اللي دخل سيدنا الأسقف بس بالأمر ده؟ ليه بس يا جماعة تعقدوا الأمور وتوصلوها لفوق، ما تخلينا نمشي نمارس شغلنا؟ عجيب، الواحد بيمشي بمنطقين، منطق في معاملة من هم أقل منه، ومنطق آخر عكسي في معاملة من هم أكبر منه. يعني لو يؤمن باحترام الكهنوت فعلا وبينفذه على أولاده، فما يمشي في احترام الكهنوت وينفذه على رؤساء في معاملته مع رؤسائنا. الكاهن المتواضع هو متواضع أيضا في التعامل مع زملائه، لا يدخل معهم في منافسة، وينفذ قول الرسول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، ولا يفعل شيئا في أمور الكنيسة بدون استشارة زملائه الكهنة. الكاهن الذي يتكبر في الكهنوت هو إنسان لم يحتمل الكرامة. وأنا قلت لكم قبل كده عبارة القديس أنطونيوس الكبير لما قال هناك أشخاص يستطيعون أن يحتملوا الإهانة، ولكنهم لا يستطيعون أن يحتملوا الكرامة، لأن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة. يعني واحد ياخد رئاسة وياخد منصب، فالمنصب ده يهزه ويفقده مثالياته ويدخله نوع من العزة بالنفس، الاعتداد بالذات، الكرامة الشخصية، السلطة، النفوذ، اللي يبقى ما قدرش يحتمل الكرامة، الكرامة تعبته. الكاهن الذي يتمسك بالكرامة ويصر عليها ويعادي كل من يختلف معه في الرأي لا يحاط إلا بالمتملقين الذين يمدحونه، ويبعد عنه من لا يمدح أو من ينتقد وهذا ليس من صالحه. هو يجعل الناس يخافون منه بدلا من أن يجعلهم يحبونه، أو على الأقل ينغلقون على أنفسهم بالنسبة إليه. لا مانع أبدا من أن يقبل ملاحظته، ولا مانع من أن ينفذ ما يراه صالحا فيما يقولون. أنت عارفين المثل للبلد اللي بيقول إن كبر ابنك خويه، يعني عامله كأخ. فيش مانع واحد يجي يقول للأب الكاهن، يقول له لا يا ابونا الحكاية دي هتجيب لنا مشاكل ومش صح، يقول له ليه ويدرسها معاه، وبعدين في الآخر يقول له ليك حق يا ابن، كلامك ده مظبوط، بلاش الموضوع ده. زي ما ربنا عمل كده مع موسى النبي، يقول لك فراجع الرب عن حموه وغضبه، وزي عمل ما عمل مع إبراهيم. الكاهن المتواضع أيضا متواضع في منظره، متواضع في مشيته، في جلوسه، في كلامه، في أسلوبه، في ملامحه، في نظراته، في نبرة صوته. ليس له الصوت العالي ولا الصوت الحاد ولا الصوت المتسلط. الكاهن المتواضع يحتفظ بوداعته، والذي يفقد تواضعه يفقد الوداعة أيضا. والكاهن المتواضع متواضع أيضا في بيته، ولا يصر على مستوى عال من الحياة ربما يكون أكبر مما يتوقعه الناس له. يعني نأخذ نقطة تانية، وهي الكاهن والخدمة الاجتماعية. كثير من الكهنة يهتمون بالمشروعات والإنشاءات والإنجازات الظاهرة كالمباني والتعمير والأيقونات، الإنشاءات الكبيرة، وينسون الخدمة الاجتماعية. بينما السيد المسيح في متى 25 لما اتكلم على الدينونة قال هيدخل الملكوت بأنه يوقفهم عن يمينه ويقول لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا إلى آخره. فجعل الخدمة الاجتماعية من أساس الدينونة في اليوم الأخير. والذين على الشمال قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين. ليه؟ لأني برضو كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني. فهنا جعل هذه الخدمة الاجتماعية أساسا للدينونة في اليوم الأخير، وأيضا اعتبر هؤلاء الفقراء كشخص. ما قالش لأنكم لم تطعموا الفقراء أن لم تطعموني، ما قالش لم تكسوا العراية أن لم تكسوني، فاعتبر أن دي كشخصه. ولما سألوه قال لهم مهما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلت. يبقى دي تورينا ايه أهمية العناية بالفقر. وكويس المحاضرة دي أنا بقولها لكم قبل العيد علشان تهتموا بالفقر في يوم العيد. ومعلمنا يعقوب الرسول يقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. فاعتبر النقطة دي من الأساسيات في الديانة. والسيد المسيح في كلامه عن إرساليته في سفر أشعياء قال: روح السيد الرب علي لأنه أرسلني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالعتق وللمسبيين بالإطلاق. يعني خدمة الناس الفقراء خدمة مهمة وأساسية ولها خطورة. أن عدم العناية بالفقراء ممكن أن يفقد الإنسان الملكوت. البعض يعتذرون ويتهمون كثير من الفقراء بأنهم محتالون، وبيطلبوا من كنيسة واثنين وثلاثة ويمروا هنا وهنا وهنا. ولكن أحب أن أقول لكم أن الكل محتاج، من الموظف الكبير للموظف الصغير كله محتاج. وتعميم الأحكام فيه نوع من الظلم. إن كان يوجد بعض المحتالين فليس الكل محتالا. والمحتاجون على ثلاثة أنواع: فيه نوع فقير، ونوع معوز، ونوع معدم. الفقير جايز فقيره عنده الكفاف، والمعوز يعني محتاج في شيء بيعوزه، والمعدم يعني ما فيش حاجة خالص. ونخص في ذلك أيضا الأسر المستورة، يعني التي لا تستطيع أن تمد يدها في احتياج لكنها بتقاسي في صمت وفي كرم. ومن خطورة موضوع العناية بالفقراء إن جايز الفقير إذا لم نقدم له معونة ربما يتحول إلى الانحراف، إما إلى الانحراف الخلقي أو الانحراف الديني أو الطائفي، ويبحث عن من يعطيه أيا كان، ويشعر بانتماء لمن يعطيه قد ينحرف. العناية بالفقراء تدخل أيضا في العناية بالواقعين في مشكلة البطالة، يعني اللي تخرجوا مش لاقين وظائف، ونحن محتاجون أن نوجد لهم عملا ونوجد لهم رزقا. ولذلك من الموضوعات الهامة التي تقوم بها بعض الكنائس وتقوم بها أسقفية الخدمات موضوع التدريب المهني، لكي نوجد للفقير مهنة يستطيع أن يرتزق منها، أو على الأقل إن كانت له مهنة معروفة نعطيه إمكانات أزيد وقدرات أزيد. يعني طالب مثلا متخرج من كلية التجارة نعلمه حسابات بالإنجليزي بالفرنساوي ويقدر يشتغل في شركة تديله إيراد أكتر، نعلمه آلة كتبة، نعلمه فاكس، نعلمه كمبيوتر، نعلمه إمكانات جديدة، قدرات جديدة ممكن إنها تساعده في التوظف. مش أكمل الكاهن قاعد مستريح وفي وظيفته الحمد لله ورزقه ماشي ينسى الناس الباقيين التعبانين. وهكذا أيضا في كل عمل من الأعمال، يعني ممكن واحدة ست ينجب لها مكنة خياطة ترتزق منها، ممكن رجل فقير في الريف يعملوا له منحل بتاع نحل ويعمل عسل ويشتغل يشوفوا له، ده ممكن ست يجيبوا لها قفص بتاع ليمون تبيعه. يعني كل واحد حسب درجته من فقير إلى أفقر. المهم نجد عملا لهؤلاء الناس. من جهة الناس اللي بيقولوا عليهم محتالين ويقول لك الشخص ده بنديله ومع ذلك بيمر على الكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية والجمعية الفلانية، ويجي لك واحد فقير من دول تقول له تعالى يا ابني انت مش تخدم الكنيسة الفلانية، يقول لك ايوه، يقول له انت رجل نصاب تفضل امشي. جاي ليه؟ هنا قسوة. ليه بقى قسوة؟ قسوة وسوء ظن. الرجل الفقير احيانا يمر على اكثر من كنيسة لأن كل حاجة بتديها له الكنيسة الواحدة ما تكفهوش. يعني افرض علشان نعيش محتاج ل 100 جنيه أو 120 جنيه أو 150 جنيه في الشهر، وكنيسة بتدي له 10 جنيه، يروح لكنيسة تانية تدي له 15، كنيسة تانية تدي له 20، كل دول على بعض ما يكفهوش بحاجة، يروح جمعية تانية. قبل أن تكون لكم فضيلة العطاء ينبغي أن تكون لكم فضيلة الرحمة والحنان والإشفاق على الفقراء. العطاء بيكون نتيجة للحنان وللعطف وللإشفاق وللرحمة، مش مجرد عطاء. والذي يفقد الحنان والعطف والشفقة يفقد الحب، وبالتالي يكون بعيدا عن الله لأن الله محب. ينبغي أن تحب الفقراء لكي تعطيه. والعجيب أن احنا في الكنيسة بنسمي الفقراء أخوة الرب، لأنه قال مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار. وعلى الرغم من اعتبارنا ليهم أخوة الرب لا نعطيهم الحنو الكافي ولا العطاء الكافي ولا الاحترام الكافي. البعض في الرعاية لا يحترمون الفقراء. تقول لي احترموهم؟ طبعا مفروض نحترم الفقراء دول، لأن بشر زينا، إيه الفارق بيننا وبينهم؟ ودول أخوة الرب، وينبغي حينما نعطيهم أن نعطيهم بكل احترام ليهم دون أي كلمة جارحة ودون أي شك في صدق ما يقولونه. ممكن تتحقق شيء وتشك وما تحترمش شيء آخر. وجدنا في احتياجات الناس إن هناك احتياجات دائمة، زي ناس بيدفع عليهم مرتبات شهرية من الفقراء، ولكن هناك أشياء طارئة متعبة وتكلف كثيرا. من ضمن هذه الأمراض والعمليات الجراحية، تلاقي راجل اهو موظف وبياخد مرتب كويس وعايش، ولكن هيعمل عملية جراحية تكلفه 2000، 3000، 4000، يجيبه منين؟ واسمه موظف ومحترم، ولكن عملية جراحية مش عامل لها حساب. ده في حاليا عمليات جراحية بتكلف مئات الالاف. يعني واحد احتاج لزرع كبد في إنجلترا، مجرد العملية الجراحية غير ما بعدها تكلف 60,000 إسترليني، والإسترليني أكتر من 500 جنيه، يعني حوالي 3 مليون للعملية فقط غير ما بعد العملية، لحفظ الكبد المزروع من أنه ما يلفظوش الجسم، لأن بيحصل عملية ريجكشن للكبد المزروع، جايز يبقى نصه ريجكتد ربعه إلى آخره، فيبقى يدفع 3 مليون ولسه النص الباقي. طب بالنسبة للشخص العادي يبقى ميت ميت. فين الهنو الذي ضربه لنا الإنجيل بمثال السامري الصالح؟ والسامري الصالح كان رجلا غريبا بالنسبة لليهود المجروح، ومع أن الكاهن جاز مقابل هذا الجريح واللاوي جاز مقابله أيضا، إلا أن هذا الغريب وقف واعتنى به وأخذوا وحملوا على دابته وأوصله إلى فندق وتكفل بكل احتياجاته. دي العناية بالمحتاج إلى أن تحل مشكلته. ما تقولش أعمل له إيه أنا اديته خلاص. لا يا حبيبي، لابد في علاج الحالة أن تتابعها إلى أن تصل إلى نهايتها. ما تقولش خد دول وخلصت. عارف تكون عامل زي إيه؟ زي واحد مثلا نقول ربنا بيطالبني بالعشور، أنا دفعت العشور الشهر ده، يجي له واحد فقير يقول له آسف ربنا خلص حسابه معايا وملهوش عندي حاجة تانية، حتى أسأله. مسألة العشور هي مبدأ يهودي وليست مبدأ مسيحيا. يعني عند اليهود كان بيقول لهم ادفعوا العشور، ويريد حتى بس العشور ده، كانوا يدفعوا العشور والبكور. البكور كان بيبقى البكور بالنسبة للإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي بياخد أول إنتاج، بالنسبة لك أنت يبقى البكور أول مرتب وأول علاوة وأول عمل إضافي، والعشور يخش أيضا في الزوادات اللي بتيجي على المرتب مش بس على المرتب، يعني في حوافز تدفع عشور. الكاهن مطالب بأنه يدفع العشور برضه، مش ياخد العشور، ياخد ويدي. فاليهودي كان مطالب بالعشور والبكور والنذور والنوافل. النوافل يعني ما يزيد عن الحد يعني. لكن المسيحية بتقول من سألك فاعطه، من طلب منك فلا ترد. إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك واعطي الفقراء. وبتقول من له ثوبان فليعطي الذي ليس له. ما تعملش زي الأسيس اللي ألقى عز عن الموضوع ده، وبعدين واحد فات على بيته من الفقرة فمراته اديته ثوب من ثياب الكاهن، فلما جه زوجها وبخ قالت له مش انت بتقول على الوعظ من له ثوبان فليعطي الذي، قال لها ده كلام بنقوله للناس، يعني ده كلام احنا ما ننفذوش. الكاهن مطالب بالعطف من جيبه الخاص وبالعطف من الكنيسة وبالعطف من جماعة المؤمنين. يعني جايز المؤمن العادي هو بيدفع من جيبه ووقف على كده، لكن الكاهن لا يكتفي بما يدفعه من جيبه، وإنما يدفع أيضا للفقراء من الكنيسة طبعا بالاتفاق مع المجلس وكله، وإن ما كفاش يتصل بالمؤمنين العاديين علشان يدفعوا، لأنه هو وكيل لله في هذا الأمر. وما يقولش أنا خلاص وأريح ضميري عند كده، لا، لا ترح ضميرك بأنك أعطيت، إنما راحة الضمير الحقيقية بأنك تتابع العملية إلى أن تصل إلى نهايتها. سؤال بيقول البعض يعترضون على الصرف بالألاف على شخص للزرع كلية أو غيره بدعوى أن المبالغ التي تدفع لواحد سيموت بعد فترة يمكن أن تفيد في مشروعات كبيرة. لا، جايز ما يموتش. من قال أنه هيموت بعد فترة؟ يا ما ناس عاشوا ونعرف أسماء كده عاشوا، سواء زرع لهم كبد أو زرعت لهم كلية أو حاجة زي كده، فليه نقول هيموت بعد فترة؟ طب ما جايز الصحيح يموت بعد فترة برضو، هو بس العيان. يا ما واحد بيخش يزرع له كبد ويعيش سنوات طويلة، وواحد تاني بكبد سليم تطص عربية ينتهي، يعني هو ضروري هيموت بعد فترة، يبقى ما نساعدش حد لأن كل واحد هيموت. ده مش مبدأ.